باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فطبعا النهاردة زي ما اتفقنا الأسبوع اللي فات ابتدينا بدري علشان يبقى في فرصة بعد الاجتماع على طول نصلي تسبيحة مع بعض بإذن الله، يعني تبتدي من 8 لغاية 12، وهيكون كده كل أسبوع لغاية العيد اللي هو أسابيع فيك 4 أسابيع، يعني ونرجع لميعادنا عادي من 7-8 ونص. احنا النهاردة بنعمة المسيح هناخد اصحاح 21 من سفر الاعمال. كنا في اخر مرة معلمنا بولس الرسول عمل اجتماع للكهنة في مدينة ميليتي، وجاب الكهنة بتوع كل منطقة افسس، وبعد كده وعظه معظة طويلة اختتم بها الاصحاح رقم 20. عشان كده في اول الاصحاح 21 يقول ولما انفصلنا عنهم. ولاحظوا كلمة انفصلنا دي معناها ايه؟ كأن واحد بينزع واحد من ابوه ولا من امه، حاسين بان في فصام، ان بولس الرسول مش هيشوفوه تاني، ففيها قوة حيث انفصلنا عنهم، يعني عن خصوص أفسس. أقلعنا، عارفين كلمة أقلعنا يعني ركبنا السفينة وتحركنا، وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، بلد اسمها كوس، يبقى يعني دخلوا في سكة البحر بالاستقامة، معناها كانت كمان الريح ماشية معاهم مش ضدهم. وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى بترا. طبعا كالعادة احنا أحيانا بنبص في الخريطة عشان نشوف المسار بتاعهم، لكن ما هواش برضو الهدف الرئيسي في دراستنا إن احنا نعرف الخريطة، لكن على الأقل نبقى مدركين البلاد دي فين بالظبط. لما وصلوا إلى بترا يقول فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية. فينيقية اللي هي منطقة لبنان، فعظنا إليها وأقلعنا. هيسافروا بقى بالبحر إلى ناحية لبنان. ثم اطلعنا على قبرص. كلمة اطلعنا معناها بصينا عليها من بعيد، وهم ماشيين في البحر ما دخلوش قبرص لكن بصوا عليها من بعيد. وتركناها يسرى، يسرى يعني ايه؟ عن ناحية اليسار. وسافرنا الى سوريا، واقبلنا الى صور. طبعا صور دي ميناء على البحر المتوسط في نواحي لبنان وسوريا، لان هناك كانت السفينة تضع وفقها. يعني اول هم مضطرين يعني يمشوا حسب خط المسار بتاع السفينة. عادة السفينة لازم توقف في الحتة دي، لان سور دي مدينة تجارية، فبتوقف المحطة عشان تنزل البضايع. عشان كده هيقول في الآية رقم 4 قعدوا هناك 7 ايام. بولس كان مستعجل، ومع ذلك كان مضطر يقعد هناك 7 ايام على ما السفينة تصدي الحمولة بتاعتها، بعدين يستأنفوا الرحلة. يقول وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 ايام. كلمة وجدنا في الأصل اللغوي بتاعها معناها بعد ما دورنا عليها، وكلمة التلاميذ معناها الايه؟ المسيحيين. إذا كان في صور ناس مسيحيين. لاحظوا صور دي اللي قال عنها المسيح لو كانت الأعمال اللي عملت فيكم في صور وفايدة لثابتة قديما جلستين في المسيح والرمان، معناها بلد ما كانش فيها توبة ولا فيها معرفة الله، مدينة تجارية على البحر وفيها بقى الهيصة. لكن اهو وجدنا فيها مسيحيين، ودي دلالة على ان المسيحية وقتها كانت بدأت تنتشر في كل مكان، اي حتة يروحها بولس الرسول يلاقي فيه ناس مسيحيين. عشان كده يقول اذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 ايام. وما كانش بولس الرسول دخل هذه البلد قبل كده، يعني الناس اللي امنوا بالمسيح هناك ما كانوش من ضمن تلاميذ بولس، ومع ذلك ما صدقوا شافوه لزقوا فيه عشان ياخدوا منه الفايده الروحيه. فقعد 7 ايام. طبعا تعرفين بولس الرسول لما يقعد في مكان يملا بالخدمه والوعظ والكرازه والشرح والروحانيه، الناس دي اكيد اخذت بركات كثيره في ال7 ايام. لكن بداوا الناس يقولوا لبولس لو سمحت ما تروحش اورشليم، فما عارفين ان هو جاي مخصوص من اسيا الصغرى وحاطط في باله انه يروح اورشليم، وهو لسه قايل ان انا رايح لاورشليم ماذا لا اعلم ماذا يصادفني هناك غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينه قائلا ان وفقا وشدائد تنتظرني في الاصحاح الفائت 20-23. وكان الناس قبل كده قالوا له اوعى تروح اورشليم، لكن هو موجه قصده ناحيه اورشليم ومش خايف من ايه اللي هيحصل. فيقول كانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يقعد الى اورشليم. كلمه بالروح معناها بالروح القدس. طب الله، هو الروح القدس يقول لبولس روح ويقول للناس قولوا له ما تروحش؟ مش ممكن. بس هنا معناها ان الروح القدس كشف لهؤلاء الناس المصاعب والمخاطر اللي هيتعرض لها بولس، فهم بحبهم وعاطفتهم قالوا له لو سمحت ما تروحش. الروح القدس كشف لنا ان انت هتتعب هناك. قال لهم طب ما هو كشف لي وانا عارف وانا رايح عشان اتعب. فكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. في الآية رقم 5 يقول ولكن لما استكملنا الأيام اللي هم 7 أيام معاد قيام السفينة خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركابنا على الشاطئ وصلينا. شوف المنظر الجميل. بولس مجرد دخل مكان ما كانوش شافوه قبل كده ولا عرفوا عنه، بس هم يسمعوا بكرازته وقوته وقداسته وعمله، صدقوا شافوه ففرحوا بيه ولزموه في 7 ايام. ساعة ما ماشي كلهم شيعوه مع النساء والاولاد، كلهم طلعوا معاه لغاية خارج المدينة المينا يعني على الشاطئ. كان منظر جميل، كلهم راكعين على ركبهم وبيصلوا في وقار. جثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. نفسي نتعلم مهارة الصلاة في كل مكان وفي أي وقت وبأي ظرف. واحد في بداية شغله وآخر شغله وخروجه ودخوله، ونشجع اللي حوالينا إن احنا نصلي مع بعض. فجميلة كلمة جثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، يعني مش لازم جوه أسوار كنيسة، لكن حتى على الشاطئ ممكن نصلي. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خصتهم. الناس اللي كانوا جايين يودعوه رجعوا بقى إلى إيه؟ أهاليهم وإلى شغلهم. ولما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بطولمايس. بطولمايس اللي هي حاليا مدينة عكا، ودي مدينة قديمة ذكرت في سفر القضاة زمان، بس كان اسمها عكو، حاليا اسمها عكا. لكن وقتها كان اسمها بطلمايس نسبة إلى البطالسة اللي هم القادة اليونانيين اللي كانوا مستوليين على المنطقة قبل الرومان. فبطلمايس نسبة إلى بطليموس. فلما وصلوا منطقة عكا دي يقول فسلمنا على الإخوة. لاحظوا برضو كل ما يروح حتى يلاقي مسيحيين. فمكثنا عندهم يوما واحدا. ممكن يكون اليوم ده نتيجة عايزين يريحوا شوية من السفر. بس راح بولس الرسول مش انه ينام, انه يقعد مع المؤمنين يشرح لهم في الايمان المسيح ويكمل الكراز. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس. طبعا اللي بيحكي هنا مين؟ لوقا. فواضح انه من ضمن رفقاء بولس وعنا الثانيين. وجئنا الى قيصرية. واضح هنا ان المشوار من عكا القيصرية ما كانش بقى في السفينة, عن طريق البر. قيصرية دي هتفكرنا بقصص اتقابلنا معها في سفر الاعمال برضه. نفس المدينة اللي كان فيها كورنيليوس اول واحد امن من الامم. بس لما وصلوا قيصرية المرة دي ما جاش ذكر كورنيليوس. فالناس تستغرب, مش ده كورنيليوس اول واحد كان المفروض يكون من اول الناس المستقبلين لبولس؟ لكن الناس اللي بتفسر قالوا ايه؟ قالوا كورنيليوس ده كان قائد 100, قائد روماني. وانتوا زي عارفين زي احوال الجيش, الضباط ينقلوهم من مكان لمكان. فعلى ملفة الايام وجه بولس كان مرت حوالي 20 سنة, مش قليل يعني. فكان هو اتنقل من هذه المنطقة وراح اماكن اخرى. لكن كمان في قيصرية كان هناك فيلبس المبشر. فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من 7 واقمنا عنده. هنا سماه فيلبس المبشر عشان يميزه عن فيلبس الرسول اللي هو من الاثنى عشر, ده غيره. فيلبس ده اللي كان رقم 2 بعد استفانوس. واسمه فيلبس المبشر لان كان بيكرز باسم المسيح. وحكايه المبشر دي ما كانش شرط الرسل بس هما اللي بيبشروا. الشمامسه ممكن يبشروا والكهنه والرسل والشعب العادي. عشان كده في افسس 4:11 يقول وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه معلمين. ففي فئه من الناس كان اسمهم المبشرين. وبولس الرسول يقول لتلميذه تيمساوس في تيمساوس الثانية 4:3 اما انت فصحى في كل شيء, احتمل المشقات, اعمل عمل المبشر, تمم خدمتك. طبعا هنا فيلبس كان شماه, تيمساوس كان افق, وبولس كان رسول, كلهم مبشرين. والسفر الاعمال اصحاح 6:5 جه اسم فيلبس بعد استفانوس على طول. يقول لك اختار استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وفيلبس وبقيه الاسامي. فيلبس ده اللي احنا اتقابلنا معاه في اصحاح 8 لما بشر الخطي الحبشي. وبعد ما بشروا اصحاح 8:40 يقول ايه؟ اما فيلبس فوجد في اشدود, وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية. شوف اصحاح 8, سيبنا فيلبس في قيصرية. دلوقتي بولس لما جه قيصرية لقى من هناك فيلبس. طبعا بيتوضح ان القصة ما فيهاش تلفيق, واللي بيكتب كان بيكتب معلومات مظبوطة, لان كان ممكن تفوت عليه حاجة ونلاقي فيلبس في منطقة غير قيصرية. لكن اصحاح 8 قال ان هو استقر في قيصرية وادي احنا في الصح 21. وفعلا بعد مرور حوالي 20 سنة رجع فيلبس، رجع بولس لقى فيلبس موجود في قيصرية. بولس الرسول في كورنثوس الأولى قال لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، يعني أنا دوري كمان أن أكون مبشر. فاحنا تقابلنا مع فيلبس شماس ببشر، في مساوس الأسقف ببشر، بولس الرسول ببشر، كلهم مبشرين. لما دخلوا بيت فيلبس كان في حاجة جميلة جدا هناك، كان لهذا 4 بنات عذارة كنا يتنبأ. طبعا كلمة عذارة معناها ناس ندروا بتوليتهم. طبعا ما كانش وقتها في رهبنة، الرهبنة نشأت في مصر في القرن الرابع أيام أنبا أنطونيوس. فبنات عذارة في وقت ما فيهوش رهبنة يبقى أنسب مكان يكونوا قاعدين عند أبوهم في بيته. لو كانوا متجوزين كان كل واحدة تبقى في بيت جوزها، لكن كانوا 4 بنات عذارة. لاحظوا ان في الفكر اليهودي ما كانش مستحب ان البنت تقعد عذراء متتجوزش. ليه؟ عشان مستنيين المسيح يجي من نسل اليهود، فالبنت لازم تتجوز بدري وتقعد تصلي يا ريت ان المسيح يجي من نسلي. ولو واحده زي اليصابات اتاخرت في الخلفه تعتبر عار، زي ما قالت في الايام التي نظر فيها الي لينزع عاري من بين الناس. لكن لما بدات المسيحيه وبقت العذراء مريم كده نموذج، حببت الناس في البتوليه. عشان كده ما نستغربش بقى من بدايه العصر الرسولي نلاقي في 4 بنات عند فيلبس عذارى ويتنبأ. ولو عرفنا فعلا ان القصه دي حصلت 20 سنة بعد بداية الكرازة، معناها البنات دول في بداية المسيحية كانوا أطفال صغيرين فأحبوا البتولية من أجل العذراء. عشان كده بنقول في التسبيحة للعذراء مريم لأنك قدمت لله ابنك شعبا كثيرا من قبل طهارتك. طهارة العذراء وبتوليتها أشعلت قلوب الناس في حب البتولية. بنات عذارى لكن كانت ميزة أخرى إن هم إيه؟ كنا يتنبأ. ودي تحقيق للنبوة اللي قالها يوئيل، يوئيل 2:28، ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. نفس الآية اللي اقتبسوها في أعمال 2:17 ساعد حلول الروح القدس على التلاميذ من العنصر. حكاية 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا هتثير عندنا سؤال، هل مسموح للبنات في الكنيسة يتنبأوا ويتكلموا ويوعظوا ويشرحوا؟ بصوا احنا هنتقابل مع 3 آيات في رسائل بولس الرسول يحكم هذا الأمر. في كورنثوس الأولى 14:34 يقول تصمت نسائكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. والآية اللي بعدها على طول ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمنا شيئا فليسألنا رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. والآية اللي بعد كده في تيموثاوس الأولى 2:12 لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. ليه بولس الرسول بتقول الكلام ده؟ هقول لكم ببساطة، يعني في العصور الأولى كان الناس يجتمعون في الكنيسة فقط من أجل القداس. الاجتماع الوحيد الرسمي في الكنيسة هو القداس، وأثناء القداس الكاهن يتكلم بكلمة الله ويوعظ. فما كانش هناك اجتماعات زي كده يقعدوا مخصوص يدرسوا كتاب مقدس ولا يشرحوا ويعلموا. كان الاجتماع الرسمي الوحيد اللي هو بيشبع الكنيسة هو لترجية القداس. وأثناءه زي ما شفنا في القصة بتاعت بولس لما أطال الخطاب إلى الفجر وولد اسمه فتيخوس عنيته صقلت بالنوم فوقع من الطاقة وحمل ميتا، مدام اجتمعنا للقداس فرصة يتم تعليم. عشان كده خلوا التعليم خاص بالكهنة اللي هما بيعملوا القداس. عشان كده هتلاحظوا لغاية النهاردة في كنيستنا مهما سمح للخادمات ان هما يخدموا، لكن مش ممكن تلاقوا واحدة توعظ في القداس، مش ممكن، لان ده يعتبر من ضمن اعمال الكهنة. فدي بتفسر ليه بولس الرسول قال كده، لان في ناس كتير بينتقدوا معلمنا بولس ويعتبروه عدو المرء. ابدا، ده بولس الرسول بالذات كان فيه خادمات بيخدموا معاه، يعني مثلا أكيلة وبرسكيلة رجل ومرأة، وكان مقيم عنده، وأهو دخل عند فلوبس وأربع بنات عذرا بيتنبأنا ولا اعترض ولا اتكلم، بالعكس قعد عندهم يسمع منه. وكان في شماسة لمدينة كنخارية اسمها فيبي من تلامذة بولس الرسول. وهنلاقي دلوقتي برضو واحدة اسمها إفودية، واحدة اسمها سنتيخي من تلميذات بولس الرسول بيخدموا معاه. لكن لازم يبقى في حدود واضحة بين الخدمة وبين الليتورجية اللي هي القداس والعمل الكهنوتي. وهنا بنات فيلبس المبشر كانوا بيتنبأوا في البيت مش في الكنيسة، نفس الكلمة اللي قالها بولس في إصحاح 14 آية 35، فليسألنا رجالهن في البيت. يعني ممكن في البيت تتنبأ وتتكلم وتاخد وتدي، لكن في الكنيسة ما بقاش في شرشرة. حكاية أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا هتخلينا نفتكر شخصيات نسائية في الكتاب المقدس كان ليهم نعمة التنبؤ. سفر الخروج 15-20 ذكرت مريم النبية أخت هارون، اسمها مريم النبية. سفر القضاة 4-4 يقول دبورة امرأة نبية وكانت قاضية لإسرائيل. وسفر الملوك الثاني صحاح 22-14 بصوا ايه، ذهب حلقية الكاهن كاهن وأخي قام وعقبور وشافان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة شلوم كانت ساكنة في أورشليم وسألوها. كان ملك يهوذا هو اللي أرسلهم ليها عارفين المرأة دي إنسانة تقية عندها روح التنبؤ، فقال لهم الملك روحوا اسألوها احنا هنغلب ولا نتغلب. فقالت لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي. بعدين قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب ها أنا زجالب شرا على هذا الموضع، يعني قالت لهم نبوة بالضرر، وعلى سكانه وعلى كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا. في إنجيل لوقا إصحاح 2 في قصة ميلاد المسيح هنتقابل مع نبية اسمها حنة بنت فانوئيل من سبط أشير، كانت عندها 84 سنة غير 7 سنين متزوجة، غير طبعا ما قبل الزواج، قول لو اتجوزت عندها 15-16 سنة وسبعة مع جوزها يبقى حوالي 22 سنة، 84 سنة مترملة، يعني سنها عدى 100. وكانت قاعدة في الهيكل ليل نهار عابدة بأصوام وصلوات، وتنبأت لما شافت المسيح لما دخلوا الهيكل وهو عنده 40 يوم. ففي العهد القديم والعهد الجديد كان في شخصيات نسائية بتخدم المسيح نفسه، كان في نسوة كثيرات بيمشوا وراه ويخدموه من أموالهم، والمريمات، ومريم المجدلية هي أول مبشرة بقيامة الرب. وفي معلمنا بولس فيليبي 4:2 بيقول: أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. هما اثنين كانوا بيخدموا، بس يعني على عادة البنات يعني يختلفوا مع بعض كتير، فقال لهم يعني هدوا اللعب. وبعدين يقول عليهم ايه: نعم اسألك انت ايضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدت معي في الانجيل. شوفوا شهادة حلوة ليهم ان هم جاهدوا مع بولس في الانجيل، وان كان عندهم حتة ضعف ان هم بيختلفوا مع بعض. فقال لهم: لا، فكروا فكر واحد في الرب، بلاش الواحد ينحسر جوه ذاته. دول اربع بنات عذارة كنا يتنبأ. الواحد دايما حسب ما بيعود ولاده بربيهم بيطلعوا اذقياء او وحشين. ده راجل مبشر ومن السبعة شمامسة، وساعة لما اختاروه شهد له انه مملوء من الروح القدس والحكمة. فطبعا في بيته بيربي عياله بالروح القدس والحكمة، عشان كده ما كانش غريب ان هذا البيت الصقي يبقى فيه مرة واحدة اربع بنات عذارة كنا يتنبأ. يعني احيانا تلاقي البيت فيه ايه، واحدة طلعة كويسة والباقيين عادي، او واحد طلع كويس والباقيين عادي. لكن لما يكون البيت كله كده يبقى حاجة جميلة جدا، نفسنا بيوتنا تبقى بالمنظر الجميل ده. آية 10: وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة. خل بالكم، مقيمون فين؟ فين البلد اسمها ايه؟ قيصرية. قيصرية دي قريبة من اورشليم، وعشان كده بولس الرسول اطمن بقى. هو كان من ساعة ما كان في آسيا بيقول عايز انا استعجل عشان الحق العيد في اورشليم، عشان هو مش ضامن البحر يعمل ايه. لكن لما وصل لقيصرية واورشليم قريبة مش محتاج يسافر اورشليم قبل العيد، عشان كده اقام فيها اياما كثيرة. انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس. اغابوس ده كنا تقابلنا معاه قبل كده في صح 11، لما يقول قام واحد منهم اسمه اغابوس واشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكونة، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. هو نفس الشخص اللي تنبأ زمان ان في جوع هيحصل وحصل. فلما نزل اغابوس ده جاي مخصوص لبولس من اليهودية. وقلنا كلمة انحدر لان اليهودية وأورشليم على جبل عال، فأي حد مسافر من هناك لأي حتة اسمها نزل أو انحدر. أفكركم قبل كده قلنا إن في العصر الرسولي كان في فئة من الناس اسمهم الأنبياء، النهارده مش محتاجينهم. وضع الله في البيعة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. ليه النهارده الكنيسة ما فيهاش أنبياء؟ أقول لكم ليه؟ لأن الكتاب المقدس اكتمل كتابته. وقتها كان في حاجات لسه ما كتبتش والناس مش عارفاها، فمحتاجين حد يتنبأ. وقتها كان في رسل، النهارده ما فيش رسل، حدش نقدر نسميه رسول. وقتها كان في أنبياء، النهارده ما فيش أنبياء. لكن دلوقتي في أساقفة بدل الرسل، وفي معلمين بدل الأنبياء حسب احتياج الكنيسة. فأغابوس ذاك من ضمن الناس الأنبياء. لما نزل عمل حاجة عجيبة جدا. أول ما دخل قال لبولس هات الحزام بتاعك المنطقة، ومسك الحزام راح ربس إيدين نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة، هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. ده جاي مخصوص عشان يقول كده. الحكاية بتاعت ان هو ياخد الحزام ويربط نفسه عاملة زي انبياء العهد القديم كانوا عادة بيعملوا حاجات زي كده. يعني مثلا في ملوك اول 22 واحد اسمه صدقية ابن كنعانة عمل لنفسه قرنين من الحديد حطوهم فوق دماغه زي الخروف كده، وقال هكذا قال الرب بهذا تنطح الأراميين حتى يفنوا. كان أحيانا يعمل إشارة حركية أو فعلية يشرح بيها إيه النبوة اللي عايز يقولها. وأيضا أشعياء النبي في إصحاح 20 ربنا قال له اذهب وحل المسح عن حقويك، كان لابس حوالين الوسط والحقوين هما الوسط والمسوح قماش خشن زي الخيش، فكان لابس حوالين حقوي قماش خشن نوع من التقشف والزهد، واخلع حذائك عن رجليك افعل هكذا، ومشى معرى وحافيا. خلع المسح دوت ورجليه ما فيهاش حذاء. بيعمل ايه الراجل ده؟ التفسير بتاعها فقال الرب كما مشى عبدي اشعياء معرى وحافيا 3 سنين ايه واعجوبه على مصر وعلى كوش، كوش دي اللي هي بلاد الحبشه، هكذا يسوق ملك اشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراه وحفاه ومكشوف الاستاه خزيا لمصر. زي ما حصل مع اشعياء هيحصل مع البلاد دي. وفي أرمية صحاح 13 ربنا قال لأرمية إيه؟ اذهب اشتري لنفسك منطقة من كتان، منطقة اللي هي حزان والكتان ده نوع من القماش، وضعها على حقويك اربط وسط ولا تدخلها في الماء، ما تبلهاش خليها ناشفة. فاشتريت المنطقة كقول الرب وضعتها على حقويك. فربنا قال له ايه؟ خذ المنطقة لك على حقويك اللي اشتريتها وقم انطلق الى الفرات اللي هو النهر اللي في العراق واثمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وثمرتها عند الفرات كما امرني الرب. طبعا جنب الفرات الارض مبلوله، الكتان دوت لما ينطمر في الارض يشرب ميه، القماش يعفى. وبعد ما عمل كده كان بعد ايام كثيره انا رب قال لي قم انطلق الى الفرات وخذ من هناك المنطقه التي امرتك ان تطمرها هناك. فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقه من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. النسيج اتهرق اتعفن. طب يا رب انت تعمل كده ليه؟ قال له بص هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيم. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسرق في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. طب شمعنا المنطقة يعني؟ قال له لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. خلي بالكم الطريقة دي تربوية، ان انا بعمل حاجة تشرح معنى كبير. برضو حاجة تاني حصلت في سفر حزقيال اصحاح 4، ربنا قال لحزقيال خذ لنفسك لبنة. اللبنة دي قلب طوب، وضعها امامك وارسم عليها مدينة اورشليم واجعل عليها حصارا وابني عليها برجا واقم عليها مدرسة واجعل عليها جيوشا واقم عليها مضانك حولها. فعشان ايه ده كله؟ خذ انت لنفسك صاغا من حديد وانصبه صورا من حديد بينك وبين المدينة. كل ده قدامه على قلب طوب، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. وبعدين قال له حاجة تانية غريبة، اتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه اسم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمه. طول ما أنت قاعد خليك نايم على جنبك الشمال. وأنا قد جعلت لك سنين اسمهم حسب عدد الأيام 390 يوم. تخيل إن هو هيقعد 390 يوم نايم على جنبه. ربنا عايز يستخدمه وسيلة إيضاح للشعب، فتحمل اسم بني إسرائيل. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك الأيمن اليمين أيضا فتحمل اسم بيت يهوذا. الأولين كان بيت إسرائيل، ده بيت يهوذا. 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم وزرعك مكشوف وتنبأ عليه. كان ربنا عايز يقول له زي ما انت عملت قالب الطوب دوت وعملت عليه أورشليم ورسمت وحطيت حواليها ناس بيحصروها، ده اللي هيحصل في الواقع. هيجي جيوش ويحاربوها ويحوطوا حواليها ويعملوا عليها حصون ويدمروا الناس. برضو في سفر أرمية في قصة تانية، بس أنا مش عايز أطول عليكم. في إصحاح 27 قال له اصنع لنفسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك. أنيار يعني حاجات ثقيلة، تحط على كتف حاجات ثقيلة وعلى رقبته ربط. والناس تقول ايه الراجل المجنون ده؟ تخيل واحد ماشي في الشارع شايل على كتافه حاجات ثقيلة ورابط رقبته بربط وماشي يصرخ في الناس يقول لهم ربنا هيعمل فيكم زي ما انا شايل كده. كان الناس ممكن يتريقوا على احد الانبياء ويستهينوا بيه وهو يتحمل من اجل الرب. اصنع لنفسك ربطا وانيارا واجعلها على عنقك وارسلها الى ملك ادوم والى ملك مؤاب والى ملك بني عمون والى ملك سور وملك صيدون ليد الرسل القادمين الى اورشليم الى صدقيا ملك يهوذا، ويقول لهم زي ما انا حطيت الانيار دي والربط ربنا هيعمل فيكم كده. لكن من اجمل الامثله اللي استخدمت في ارميه 18 حكاية بيت الفخاري. بيت الفخاري ده اللي هو بيقعد يعمل حاجات من الفخار زي القلل والحاجات دي بتاع زمان. قال له قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري، لقى الفخاري قاعد يصنع عملا على الدولاب. الدولاب ده اللي هي المكنة اللي بيعمل بيها، شوفوها كده في التلفزيون احيانا يجيبوها حاجة تدور تدور تلاقي الفخار بيتشكل ويقعد هو بايده يعمل منظر. وهو بيعمل كده فسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. بس بقى مثلا حاجة اتعوجت، حاجة اتكسرت، حاجة باظت. بعدين بص لقى الفخاري بمنتهى الهدوء راح عاجن العجينة مرة تاني وابتدى من جديد وعملها حاجة كويسة. فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فإيه يا رب أنت جبتني هنا ليه؟ قال له ده بالظبط المنظر بتاع بني إسرائيل، أنا عمال أعمل منهم حاجة حلوة وباظوا من إيدي. زي ما الفخاري قدر يعيد تشكيل الطينة ويعمل منها حاجة كويسة أنا هعمل كده في شعبي. طبعا دي كانت نبوة ووعد عن العهد الجديد اللي فشل فيه اليهود في العهد القديم، ربنا عاد وصنعه في العهد الجديد. وكمان هي نبوة لنا إحنا، الواحد ممكن يلاقي نفسه العمر بيضيع منه، كل حاجة باظت، ويسلم نفسه يلاقي كل حاجة باظت، فيسلم نفسه في إيدين المسيح، هو يقدر إيه يعيد تشكيله ويعمله من جديد إنسان صالح لخدمة ربنا. هنرجع تاني لأغابوس، أخذ من فقد بولس وربط يدي نفسه رجليه وقال هكذا يقول الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه هكذا اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. طب إيه يعني يا أغاب؟ ما بولس الرسول لسه قايل في الإصحاح اللي فات الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني، والوثق معناها إيه؟ أربطه. وده اللي حصل فعلا، هنشوف كمان شوية في الآية 33 الأمير أمير الكتيبة أقبل وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، النبوة اللي قالها أغابوس اتحققت فعلا. فالناس اللي قاعدين آية 12 فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. نحن والذين من المكان، يبقى مين ومين؟ نحن دول اللي حوالين بولس جايين معاه، اللي جايين معاه منهم لؤ، الذين من المكان اهل البلد قالوا له اوعى تروح اورشليم. شوف بقى كم واحد بيقول لك احنا قلنا لك في الاول بالروح ما تطلعش اورشليم، وبنات في لبس العبارة كنا يتنبأنا وقالوا لك هيحصل لك مشاكل، وأغابوس جه بيقول لك هيحصل لك مشاكل، إيه الحكاية؟ اقعد بقى. فأجاب بولس ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. حدش يقدر يضغط على بولس يغير محبته للمسيح. يا بولس احنا محتاجين لك، الروح القدس بيشهد ان انت هتتعب. ما انا موضوع لهذا، انا ناوي اتعب، انا عايز كده. قال لهم في الاصحاح الماضي لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من رب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله. بالنسبة له ده شهوة قلب ان هو يموت من اجل المسيح. طب يا بولس احنا محتاجين لك. هل يا ترى بولس كان عنيد؟ لا، فهو كان معاه تعليمات من ربنا ان يروح اورشليم، فمهما الناس حاولوا يعطلوه مش ممكن يتعطل، مش ممكن العواطف تعطل عملنا مع الله. قال لهم انتوا كده بتزعلون، ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلب. تكسرون قلب يعني ايه؟ يعني تحسسوني ان انا ما عرفتش اخدمكم، ده المفروض انتوا تشجعوني على الاستشهاد مش تعطلوني. لما بطرس زمان قال للمسيح حشاك يا رب ان يخليك، قال له ابعد اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي، انت مش بتفكر فيما لله لكن فيما للناس. عندنا قديس عظيم من تلامذة الرسل اتعرض، كان راجل شيخ كبير، اتعرض ان هو هيرموا له الوحوش، فكل شعب المدينة تجمهروا عشان يطالبوا بالافراج عنه من السجن. فراح كتب لهم رسالة من السجن يقول لهم ايه؟ يقول لهم ما معناه ما تخلوش محبتكم تأذيني، انتوا كده هتحرموني. ما تخلوش عاطفتكم تعطلني. اتركوني اطحن بانياب الوحوش فاصير خبز لله. سيبوني ما تعطلونيش. لما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. برضو هم فاهمين ان بولس ما هوش عنيد ولا مكابر، ده هو ماشي بخطة ربنا. فقالوا لتكن مشيئة الرب، لا عايز ربنا يعمل. حلوة كلمة لتكن مشيئة الرب، لان احنا تعلمناها من المسيح لما قال متى صليتم فقولوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وهو المسيح نفسه في ليلة ألامه قال فلتكن مشيئتك لا مشيئتي. خلينا دايما نعمل كل ما في وسعنا لنجنب أحباءنا المتاعب، لكن لما تكون المتاعب جاية من عند ربنا نسلم بشكر ونقول ايه لتكن مشيئة الرب يحصل، يعني اللي عايز ربنا يعمل. وبعد ذلك تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. كلمة تأهبنا في اللغة يقول لك تأهب للسفر، معناها إيه؟ وضب نفسه. كل الحاجات اللي محتاجينها للسفر، وخصوصا إن هم كانوا جايين مع بولس جايبين معاهم التبرعات عشان يدفعوها في أورشليم، فجهزوا نفسه. وصعدنا إلى أورشليم، لاحظوا حضروا وطاعة رضية، يعني الكتاب مراعيها كويس. وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. يعني كأن إيه؟ قالوا له طب أنت يا بولس لما هتروح أورشليم هتقعد فين؟ قال لهم يعني ربنا يدبرها أي حاجة. قالوا لا، احنا عندنا واحد نعرفه اسمه مناسون عنده بيت هناك، ده تلميذ قديم. يعني ايه كلمة تلميذ قديم؟ يعني آمن بدري، آمن بدري ونروح عنده. قال لهم طبعا ما اعرفش فين مناسون ده. قالوا له الناس هيروحوا معانا من عنده معاك عشان يعرفوك بيه. ولما وصلنا الى اورشليم قابلنا الاخوته بفرحين. شيء جميل ان بولس كل ما يدخل حته الناس تفرح، استقبله استقبال جميل لانه يستاهل كده. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ. اشمعنى يعقوب بقى؟ اسقف البلد. احنا عندنا لغايه النهارده في الكنيسه القبطيه هذا الاتيكيت، ان اي اسقف يزور اي بلد ما يصحش يعمل اي حاجه غير لما نمره واحد يفوت على الاسقف بتاع البلد بيقول له انا هنا سلم عليه بعد اذنك هبقى موجود. في كتاب جميل من ايام بولس الرسول، اول ما وصل اورشليم بيت ليله يريح من السفر، وفي الغد راح ليعقوب اللي هو اسقف المدينه. يعقوب ده اللي هو اخو الرب اللي اتقابلنا معاه قبل كده في مجمع اورشليم. وقبل مجمع اورشليم لما بطرس اتسجن وجه الملاك خرجه من السجن في اصحاح 12، راح للاخوه في العليه عند مريم ام مرقس الرسول وقال لهم كيف اخرجه الرب من السجن، وقال اخبروا يعقوب والاخوه بهذا. اشمعنى يا بطرس يخبروا يعقوب؟ يقول ده اسقف البلد، لازم ناخد نديله تطورات الموقف. ده بطرس اللي بعض الناس بيعتبروه رئيس التلاميذ، ما هوش رئيس. ولكنه هنا كمان في اتباع جميل لما خرج من السجن قال لهم ادوا خبر ليعقوب ان انا خرجت. وفي المجمع في اصحاح 15 بعد ما اتيحت الفرصه لكل الناس يتكلموا يقول بعدما سكت اجاب يعقوب قائلا ايها رجال الاخوه اسمعوني وهو اللي أخذ القرار النهائي بتاع المجمع بناء على المحاورات والمناقشات، وهو اللي صاغ القرار كلهم وقعوا عليه وأرسلوه إلى كل بلد. في غلاطية 1:19 بولس الرسول يقول إن أنا صعدت إلى أورشليم عشان أقابل بطرس، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. يعني كان مهتم يقابل بطرس عشان يخلص معه الموضوع بتاع التهود، لكن كان لازم يعدي على يعقوب أخ الرب أسقف البلد. وفي غلاطية 2:9 يقول فإذا علم بالنعمة المطاه لي يعقوب وصفا ويوحنا، صفا اللي هو مين؟ بطرس، المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابة يمين الشرك لنكون نحن الأمم أما هم فلسطين. إذا في علاقات قديمة بين بولس ويعقوب هذا. فرحلوا إلى المقر بتاعه وحضر جميع المشايخ، كلمة المشايخ عن القصوص. للأسف طبعا هي كلمة بزنتيروس يعني قص، لكن في الترجمة اللي بين ايدينا بمزاجهم بقى، شوية حطوها شيوخ شوية حطوها قصوص حسب ما بمزاجهم بيجي، لكن هي معناها القساوس. فبعدما سلم عليهم بابولس صفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. طبعا قاعدة جميلة كده، بولس راجع من رحلة طويلة وفرصة القصوص موجودين ويعقوب وجمهور من المؤمنين. ايه الاخبار يا بولس عملت ايه؟ يقول لهم ده ربنا فتح ابواب للخدمة وناس كتير بقت مسيحية وولاد كذا وكذا وكذا وكذا، وفي الحتة الفلانية حصل لنا كده وفي الحتة الفلانية حصل لنا كذا. قصة جميلة فيها التعب بتاعهم. انا متأكد بولس الرسول اللي هو بيحكي كان بيتذكر الآية اللي كتبها في كورنثوس الأولى 15:10 اللي بيقول فيها ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، مش أنا اللي عملت، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. ولما قال في كورنثوس الأولى 3:6 أنا غرست وأبول الساق ولكن الله كان ينمي، إذا ليس الغار شيئا ولا الساق بل الله الذي ينمي. الله بينمي الكنيسة عشان تنمو وتكبر. حكاية إن لما يتقابلوا يحكوا عن أخبار الخدمة كانت موجودة كتير. يعني في فرق بين قاعدة فيها مؤمنين بولس الرسول بيشرح لهم الكتاب المقدس او بيكلمهم بكلام الايمان، او قاعده فيها غير مؤمنين بيبشرهم بالمسيح، او قاعده فيها زملات الرسل والكهنه وعاملين بيدردشوا دردشه كده غير الوعظ. بس حتى الكلام اللي بيكلموه كان عن ايه؟ عمل الله في الكنيسه. فأعمال 15 يقول لما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. متعودين كده يقعدوا يحكوا مع بعض. وبرضه في نفس الإصحاح الآية 12 كانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وفي رومية 15:18 بولس الرسول بيقول لأني لا أجثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. يعني عمري ما هقول حاجة ما حصلتش، يعني لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. كل حتة بقول لكم عليها فعلا حصل فيها آيات وعجائب وكرازة وإيمان. لما يقول اللي حصل بين الأمم بواسطة خدمته، كلمة خدمة احنا ما زلنا النهارده بنستخدمها. الكاهن اللي بيصلي القداس اسمه الكاهن الخديم، والشماس اللي بيخدم معاه بنقول بيخدم، وفي التربية الكنسية بنقول الخدام، والوعظ اسمها خدمة الوعظ، خدمة التعليم. اذا احنا نحن خدام تحت رجلين المسيح وتحت رجلين شعب المسيح. قالوا عن يهوذا: كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة لكنه فقدها. وزي ما قال: حتى أتمم فرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. فلما سمعوا بقى أخبار كانوا يمجدون الرب وقالوا: طب خلي بالك يا بولس، كويس الكلام اللي انت قلته، بس في معلومة بقى تاخد بالك منها. ايه؟ قالوا: انت ترى ايها الاخ، الاخ بولس يعني، كم يوجد ربوة من اليهود الذين امن؟ ربوة يعني قد ايه؟ 10,000. هل فعلا كان 10,000؟ جايز يكون اكتر او اقل، لكن على الاقل يوم العنصرة كم واحد امنه؟ 3,000. وبعد كده بس صحيحين قالوا 5,000. فلما نيجي صحيح 21 يقولوا فيه 10,000، ما هياش رقم مبالغ فيه. قالوا فيه اكتر من ربوة من اليهود امن، بس خلي بالك هم غيرون، جميعا غيرون للناموس، بالرغم بقوا مسيحيين لكن لسه ايه، ليهم غيرة على الناموس. اليهود اكثر شعب غيور على ديانته حتى اليوم. بولس نفسه قال كده: انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيه، لكن ربيت في هذه المدينه مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي، وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم. وقال عنهم في رومية 10:3 بيشهد لليهود، قال: أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. غيرة لله بحسب بغير معرفة يعني إيه؟ يعني واحد بيضربك لأنه بيعتبرك أنت كافر وعايزك تبقى مؤمن فبيضربك. هو ليه غيرة لله بس مش عارف أن أنت مؤمن أكتر منه، هو بيغير لله لكن بدون معرفة. بولس نفسه كان من هذه النوع، وقال كده في غلاطية 1:14: كنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي. أترابي معناها اللي زي بالظبط في جنس، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. طب الناس الغيرين عن ناموس دول إيه مشكلتهم؟ آية 21: قد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم، اللي هم يهود الشتات، الارتداد عن موسى. الإشاعات وصلت أن أنت بتقول لليهود سيبكوا من موسى، قائلا أن لا يحتنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. نفس الاتهام اللي اتقال عن استفانوس، قالوا ان احنا سمعناه بيقول ان يسوع الناصري هذا سينقذ هذا الموضع ويغير العوائد. اتهامات. بينما بولس ما كانش بيقول كده، خلي بالكم ركزوا معايا، ما قالش اليهودي سيبك من اليهودية، ده قال للاممي انت مش محتاج اليهودية. الاممي اللي عايز يبقى مسيحي اهلا وسهلا، مش محتاج تعدي على اليهودية. لكن واحد يهودي بقى مسيحي وعايز يحترم الناموس ويحترم موسى ويحترم الاباء، ما احنا بنحترمهم. شوفوا قالها قاعده في كورنثوس الاولى 7:18: دعي احد وهو مختون فلا يصير اغلف، دعي احد في الغرله فلا يختتن. ليس الختان شيئا وليست الغرله شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوه التي دعي فيها كل واحد فليلبس فيها. ما قالش غير كده. الإشاعة وصلت عكس. ويعمل واحد يقول كلام والناس توصله غلط، ونتيجة التوصيل غلط ممكن يبقى فيه اتهامات والناس تكبر وتضخم في المواضيع. والنهاردة احنا مشكلتنا بقى مش الاخبار توصل عن طريق الناس تنقلها، ده عن طريق النت. فتلاقي الواحد يروح داخل على النت ويكتب شتايم ويكتب انتقادات وهو مش عارف حاجة، ويملى الدنيا بالضجيج وهو مش عارف حاجة. وجايز لو اتقابل مع الشخص المتهم اللي انت بتشتم فيه دوت يقول له انا ما اعرفش حاجة على اللي انت بتكتبه ولا دريان بالدنيا. بولس اللي قالوا عليه ان هو بيعاكس موسى هو اللي ختن في مساوس، قريناها في اعمال 16:3، وهو اللي راح يحلق راسه في كنخرية لانه كان عليه نزج، قريناها في اعمال 18:18. اصحاح 14 في رسالة روميا كله بيتكلم عن ان بولس ما بيعكس الناموس، بالعكس. عشان كده في عبرانيين 13:18 اخر السفر قال بولس للعبرانيين ايه؟ بص الايه دي جميله قوي، قال صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا. يعني انا كل اللي قلت ده ضمير صالح، ما كنتش قصدي ازعل حد، راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. بالعكس انا ما كنتش قصدي اعثر اليهود ولا اتعبهم، انا عملتها بضمير صالح وكان عندي رغبة ان اتصرف حسنا في كل شيء. صلوا لي عشان ما اغلطش. نصيحة، عندنا اربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء مما اخبروا عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس. حكاية تتطهر معهم، كان في نظام لما يكون واحد عليه نذر وبيروح يوفي النذر بيقدم ذبايح وبيقدم عطايا، ولما يكون مربي شعره بيحلقه، الحلاقة دي نفسها ليها رسوم وليها مصاريف. لما يكون واحد فقير عليه نذر، كان واحد غني يتولى الانفاق عليه، قالوا له فرصة خد دول اصرف عليه وتطهر معاه. فلما الناس تشوفك بتعمل كده يبقى طريقة عملية أسقطنا الاتهامات اللي ضدك. بولس الرسول قال لهم أعمل مفيهاش مشكلة إذا كان دي هتريح اليهود هريحهم. دي تفكرنا بالآية اللي قال فيها فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. ما يهمش اللي انتوا عايزين نعمل. قالوا بس اطمن في الآية 25، وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. دي اللي هي قرارات المجمع. قالوا له احنا يعني مش كلامنا معاك معناها ان احنا بنلغي المجمع، بالعكس احنا بنثبت المجمع، بس الكلام ده خاص بالأمم اللي هيدخلوا اليهودية، أما اليهود مش عايزين نعكس. الآية 26، حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير. يعني راح للكهنة بتوع الهيكل قال لهم يا جماعة احنا بقالنا أسبوع دات بنعمل التطهير وكملت أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. عشان كده لما جم يحكموه اصحاح 24 قال لهم وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، انا ما عملتش حاجه غلط. ولما قاربت الايام السبعه ان تتم اللي هي ايام التطهير راها اليهود الذين من اسيا، ما هو عيد واليهود جايين من كل مكان، بتوع اسيا دول كانوا عكسوه في افس شافوه هنا في اورشليم، فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا يعني ساعدونا. هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع. حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. إيه الكلام ده؟ ما عملش كده. نفس الوضع اللي عملوه مع استفانوس، أقاموا شهودا كذبا واشتكوا بولس عند الوالي، قالوا له في إصحاح 24 وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة ومقدام شيعة الناصريين وقد شرع أن ينجس الهيكل. كل الكلام ده ما عملهوش بولس، لكن ايه السبب؟ في آية 29 لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة واحد اسمه تروفيموس الأفسوسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. بولس ما دخلوش الهيكل، مجرد واحد يقول كلمة الدنيا كلها تصدق ويهيجوا، وأثناء هيجان الناس مين هيعرف يقول للناس الصح من الغلط؟ الدنيا هاصل. فهاجت المدينة كلها وتراقب الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. مسكين بولس ده، هيلاقيها منين ولا منين؟ حتى في أورشليم. بس ما أنت قايلين لك يا بولس، مش قايلين لك ما تروحش؟ قال لا، ما أنا جاي وعارف اللي هيحصل. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. أمير الكتيبة دي كان جنب الهيكل على طول، عاملين قلعة ملصقة للهيكل اسمها قلعة أنطونيا، نسبة إلى واحد اسمه أنطونيوس يعني. وكان القلعة دي فيها كتيبة لحفظ الأمن بتاع الهيكل، وفي الأعياد بيبقوا متأهبين لأي تمرد أو أي خناق. فأول ما وصل الخبر للأمير فللوقت أخذ عسكرا وقوات مئات ورقد إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. تخيل بقى لما كل الجمهور دوت عمال يضرب في راجل، مجرد بقى جه الأمير ومعاه العساكر بطلوا خافوا لأحسن يتحق. الأمير ده كان اسمه لسياس، ودي ذكر في الإصحاح 24، يقول أقبل لسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيديه. أول ما جه لسياس اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين. أول حاجة يعني طبعا ربطه بسلسلتين عشان يطمن اليهود أن أنا معاكم، يهدي الجموع. وصفق يستخدم ترى من يكون وماذا فعل. يعني الأول كتفه بالسلاسل بعدين قال لهم هو مين ده وبيعمل ايه. كان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. حس قال لهم في ايه؟ كل الناس بتتكلم فمش سامع حاجة. ولما لم يقدر ان يعلم اليقين لسبب الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر. قال للعساكر شلوه دخلوه على المعسكر جوه. ما بين الهيكل والمعسكر في سلالم بتوصل اسمها الدرج. ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجميع جمع. الناس عايزين ينهشوه فالعساكر شلوه، لان جمهور الشعب كان يدعون صارخين خذه. كلمة خذه دي تفكرنا بالكلام اللي قالوه اليهود عن المسيح، خذ هذا واطلق لنا برباس. وقالوا خذه خذه اصلبه. ومرة تاني قالوا عن بولس خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش. عنف على اليهود. فالعساكر خطفوه شالوه طلعوا بيه على السلالم، سلالم طويلة كده. بولس الرسول مش عايز يفوت الحساد عشان يوعظ، عايز يوعظ بص الكلام ده كله عايز يوعظ. فاول ما قرب عند الباب بتاع القصر اقترب بولس ان يدخل المعسكر، قال للامير ايجوز لي ان اقول لك شيئا؟ بس كلمه باللغه الايه؟ اليوناني. فقال أتعرف اليونانية؟ وقتها كان اللي يتكلم يوناني زي ذات اللي يتكلم فرنساوي ولا انجليزي، يعني واحد مثقف. وانت بتعرف يوناني؟ افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه الايام فتنة واخرج الى البرية 4000 رجل من القتلة؟ ما هو مش عارف. في قصة حصلت قبل كده، واحد مصري راح قال لهم يلا نتجمع، مصري يهودي يعني، يلا نتجمع ونحارب الرومان وهنعمل وهنسوي وربنا قال لي وبعثني، نبي كذاب. فالناس تلفوا حواليه، فاول ما تلفوا حواليه بيعملهم ظاهرة، جم العساكر يخبطوا فيهم، فهو هرب، المصري ده هرب. فالناس قتلوا في الناس وزعلوا، بقى انت يعني جاي عشان تجمعنا في الاخر تهرب تنجو بحياتك واحنا نموت. ففكر ان ده قبضوا، اليهود قبضوا على المصري وجايبينه ينتقموا منه. وهو اساسا الامير ده كان مدي خبر اللي يلاقيه جبهولي، فقال له مش انت المصري؟ حقيقة حكاية ان يقوم ثورات دي كانت مشهورة، ذكر في سفر الاعمال اصحاح 5، فما تداس قائلا عن نفسه انها شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. لكن المره دي المصري ده هرب واتقتل ناس كتير، وهو ذات نفس الامير قال ان كان معاه 4000 رجل من الفتنه. حد من المؤرخين كان قال معاه 30000، بس هنا الوالي بيقول 4000. فقال بولس الكلام ده مش مظبوط، انا رجل يهودي، يعني انا مش مصري، انا رجل يهودي طرسوسي من اهل مدينه غير دانيه، مدينه محترمه من كيليكيه، والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب، اديني فرصه اتكلم مع الناس دي، هعرفه بالمسيح اللي بيضربوه. فلما اذن له وقف بولس على الدرج. كلمة أذن له معناها كمان شاور العساكر يفكوا السلاسل عشان يعرف يشاور، وهو خلاص في مأمن، عساكر حواليه، الشعب واقف تحت وهو واقف فوق السلم زي الإنبل ده، راح مشاور له وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم. إيه ده بقى ده؟ الناس اللي كانت هايجة مجرد بولس عمل لهم كده سكتوا. طبعا عايزين يعرفوا هو كان بيقول ايه للامير دلوقتي، وعايزين يعرفوا هيدافع عن نفسه يقول ايه. وفي نفس الوقت الهيبه بتاعت بولس، قوه شخصيته، ازاي في وسط الجمع دوت ما تهزش، ما ترعش، ما تبرجلش، ما تلخفنش، ايه ده، ايه الراجل ده؟ فلما اشار بيده الى الشعب فصار سكوت عظيم، فنادى باللغه العبرانيه قائلا، طبعا قائلا ده بقى وعظة طويلة تتقال في الإصحاح 22. طبعا أشاروا في الإصحاح 22 إن لما اتكلم باللغة العبرانية كل الناس سكتت أكتر، قالوا ده بيتكلم بالعبراني معناه بيحترمنا مش زي ما سمعنا عنه. خلي بالكوا اتكلم مع الوالي بالإيه؟ باليوناني، ومع الشعب عشان الوالي يحترمه، عشان الشعب يسمع له. كان إنسانا حكيما يتعامل في كل موقف حسب احتياج الموقف. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.